الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في ضوابط الجر والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله شروط المعدل والجارح، شروط المعدل والجارح. قال: يشترط في المعدل والجارح 4 شروط. هي قال: الأول أن يكون عدلا، فإن المجروح لا يقبل منه الجرح، لأنه مجروح في نفسه فلا يقبل منه الجرح وهو غير عدل. قال في الشرط الثاني: يكون ورعا، يمنع الورع من التعصب والهوى، فإن كان في شيء من التعصب والهوى ما عنده ورع ما يقبل منه، لأنه يخشى أن يكون الصادر منه من هذا القبيل سببه التعصب والهوى وعدم الإنصاف. قال: فقط ثالثا، أو في الشرط الثالث، أن يكون يقظا غير مغفل، لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، وهذا شرط معتبر أن يكون من المتيقظين غير المغفلين، فإن هنالك من يغتر بظاهر الحال فيزكي على حسب ظاهر الحال من غير فحص ونظر ومن غير السبر لمرويات الراوي ولا اختمار له. فمثل هذا الذي يعامل الناس على حسب الظاهر ويحكم لهم بالعدالة والضبط على حسب الأمر الظاهر من أول وهلة من غير فحص واختبار واستقرار لمرويات ذلك الراوي، فمثل هذا ما هو أهل، ما هو بأهل للجرح والتعديل. قال: الفقر الرابع: أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من يستحق الجرح، وهذا شرط معتبر، لو ما يدري إيش الأشياء التي يحصل بها الجرح. فلا يعرف أمور العدالة ولا يعرف أمور الفسق ومتى يحكم على الراوي بالضبط ومتى يحكم عليه بكثرة الخطأ ومتى يحكم عليه بالعدالة ومتى يحكم عليه بالفسق وعدم العدالة. إذا ما عنده علم بهذه الأمور فلا يجوز له أن يدخل في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل. قال رحمه الله: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح، في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. هي: قال في الفقرة الأولى: مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، يقبل التعديل مبهما، وهذا هو الكلام الصحيح، أن التعديل يقبل من غير تفسير، فإن أسباب التعديل كثيرة كما سيأتي معنا، فالتفسير يشق. أما الجرح فلا بد فيه من تفسير إلا ما سيأتي استثناؤه. قال: ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. قال: وذلك لما يلي. قال الفقرة ألف: أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي وكذا 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 وكذا، يعدد جميع الواجبات في كل شخص أراد أن يعدله، يعني كل شخص يحتاج إلى مجلد ترجمة، فهذا فيه ما فيه من الحرج والمشقة فيما يتعلق بالتعديل. يكفي أن يقال فلان عدل في قضية التعديل، ويخمن ذلك من علماء الجنة والتعديل. قال أن أسباب التعديل كثيرة جدا يدخل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها لزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. ولهذا هل يعسر تفسير الجرح؟ فيعسر، لأنه يحصل بأمر واحد، وأما التعديل ما يحصل بأمر واحد. التعديل لابد أن يجمع المعدل، أن يكون في المعدل جميع أسباب التعديل من أداء الواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات. قال نعم الانتهاء عن المحرمات المنظمة بذلك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. قال رحمه الله في الفقرة باء: والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. في الحاشية قال: من ذلك قول شعبة لما سئل لما تركت حديث فلان، قال رأيت يركض على بردون فتركته. قال: فبين السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. هذا قول الجمهور. قال في الفقرة الثانية: القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل مفسرا، وهذا قول عجيب عكس المسألة، يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل مفسرا، كلام في غاية البعد. قال: وذلك لما يلي أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. قال الفقرة باء: ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اقتراناً بظاهر الحال. وقد عرفنا أنه يشترط في علماء الجرح والتعديل التيقظ، أما من كان على هذه الصفة فهذا غير متيقظ. قال في الفقرة الثالثة: القول الثالث لا يقبلن إلا مفسرين، وهذا كلام أيضا غير صحيح. اشترط التفسير في التعديل قول في غاية البعد، لا يقبل إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعين اشتراط تفسيرهما لا سيما اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. قال في الفقرة الرابعة: القول الرابع يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعين قبولهما وإن كان مبهمين. وهذا القول أخف مما سبق، وإن كان أيضا لا يستقيم مطلقا، يستقيم في قضية التعديل ولا يستقيم في قضية الجرح على سائر الصور، وإنما يستقيم في بعض المواضع على ما سيأتي في قول الحافظ بن حجر رحمه الله، فإنه قال في الفقرة الخامسة قول الحافظ بن حجر: قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي، لماذا بالحافظ بن حجر. قال في الفقرة ألف: إن كان من جرح مجملا قد وثق أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائن من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يجحز عنها إلا بأمر جلي. هذا التفصيل الأول، إذا كان الرجل قد وثق علماء الجرح والتعديل وجاء من يريد أن يجرحه جرحا مبهما، يقبل منه لما أقول لا يقبل؟ لا يقبل، لأن عدالته قد ثبتت بتزكية علماء الجرح والتعديل. فمن أراد أن يجرح فيه جرحا مبهما لا يقبل منه. فهنا يقال لابد من التفسير في الجرح. فإذا قال الشخص فلان ضعيف هذا تفسير في الجرح، ها ما هو تفسير؟ فلان سيء الحفظ تفسير له، ما هو تفسير؟ تفسير. فلان كذاب تفسير، والتفسير قد يحتاج في بعض الأوقات إلى تفسير، إلى برهان، يعني معروف الشخص بالصدق عند علماء الجرح والتعديل. وجاء شخص يقول فلان كذاب، في شخص قد علم بالصدق عرف به والشهر به، وتبعد هذه المقولة فيه أن يقال فلان كذاب، فهنا إيش يقال لهذا الذي وصفه بالكذب؟ لابد أن تقيم البرهان، من أين قلت أنه كذاب؟ صحيح أن هذا من الجهل المفسر، لكن في حق هذا الذي قد شهر أمره بالصدق لا يقبل منك مثل هذه التهمة إلا ببرهان، ولا يأتي ويقول الجرح المفسر يقبل وأنا قد فسرت جرحي قلت كذاب، يكفي هذا. والعلماء يقولون إذا فسر الجرح فإنه مقدم على التعديل، فيأتي شخص يريد أن يجرح مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ويقول الشيخ ابن باز كذاب عياذا بالله، يقول هذا منه، يقول هذا جرح مفسر، ها نعم ما يقبل منه مثل هذا الكلام ويرد على وجهه. وهكذا إذا جاء في شخص معلوم مشهور بثقة والأمانة والصدق ورماه بهذه الفرية ولا ما يقول هذا جرح مفسر، يقال له أقيم الحجة على هذا القول. لكن شخص ما هو معروف لا يدرى وله مشهور بالصدق والأمانة، ما في تلك الشهرة، الكذب فيه محتمل، يعني ما هو مقطوع أنه غير كذاب، فجاء من وصفه بالكذب فقال فلان كذاب وهو من علماء الجرح والتعديل الذي وصفه بالكذب، يقبل منه لما يقبل؟ يقبل منه. قال وهذا ما أخذ من قول إمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. قال وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوا كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقد حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وفي الحاشية هنا نبه لما قال هذا ما أخذ من قول الإمام أحمد، نبه فقال نقل ابن حجر هذا النص عن أبي عبد الله ولم يسمي، فظنه المؤلف الشيخ عبد العزيز في مؤلف الكتاب رحمه الله أحمد ابن حنبل، وذلك للشهرة بهذا الكنية في هذا العلم، ولأن ذكر اسمه ورد في كلام سابق، وأبو عبد الله هنا هو محمد بن نصر المروزي. نقل ابن حجر عنه نقلا طويلا وسماه ابن حجر قبل النقل وبعده وفي أثناء نص المروزي الطويل ورد ذكر أحمد، وهذا كلام صحيح وتنبيه في موضعه، فالكلام هو كلام المروزي ما هو كلام علي محمد بن حنبل، لكن حصل تشابه بالاسم، ذاك أحمد وذاك أحمد تشابه باعتبار الاسم، ولأنه حصل نقل علي محمد في ذاك الموضع فظن المؤلف أن الكلام لعلي محمد، ها كيف التشابه في نعم ها نقل من حجر هذا النص عن أبي عبد الله، نعم تشابه في الكنية. طيب أبو عبد الله فظنه الإمام أحمد، طيب نعم تشابه في الكنية. فعلى كل هذا الكلام نعم هو كلام المروزي ما هو كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال قال في الفقرة باء وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلع عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، يعني فرق بين رجل تعارض فيه الجرح والتعديل، فهنا نقدم التعديل على الجرح إذا كان مبهما، ونقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وشخص ما فيه لا جرح ولا تعديل، ما فيه جرح مفسر ولا فيه تعديل، وجدنا جرحا مبهما، فهنا نقبل هذا الجرح المبهم ولا ما نقبله؟ نقبله لأنه لم يعارض بتعديل. نعم، إذا كان الجرح المبهم لم يعارض بتعديل فهنا نقبل الجرح وإن كان مبهما، لكن إذا عرض بتعديل لا نقبل الجرح إلا بعد تفسير. وكثير من الرواة الذين تكلم فيهم في باب الجرح والتعديل في كتب الجرح والتعديل، الجرح فيهم من قبيل الإبهام، هذا موجود في كثير من الرواة، ويحصل التعارض بين الجرح والتعديل، هناك من يجرح وهناك من يعدل، ويكون التعديل من قبيل الجرح من قبيل الإبهام وهو معارض بالتعديل. فهناك من أهل العلم من يسلك مسلكا متوسطا كما يسير على ذلك الحافظ ابن حجر وغير واحد، فينزلونه من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق، إذا من مرتبة رجال الصحيح إلى مرتبة رجال الحسن، إذا حصل التعارض بين علماء الجرح والتعديل، هناك من يوثق وهناك من يجرح جرحا مبهما. فموجود من يسلك هذا المسلك وينزل ذلك الرجل إلى مرتبة متوسطة، إلى مرتبة رجال الحسن، وهذا القول ليس ببعيد باعتبار أن العالم من علماء التعديل داخل فلان ثقة، قد يريد أن فيه مطلق الثقة لا يريد كمال الثقة، وكونه قد ضعف هذا يدل على أن في حظه شيء كونه قد ضعف، وإن لم ينزل إلى مرتبة الضعيف الذي يرد حديثه فلا أقل من أن يكون في مرتبة الحسن. فهذا القول الذي سار عليه جماعة من أهل العلم نعم من الأقوال الحسنة. قال في الفقرة باء: وإن كان من جرح جرحا مبهما قد قنع عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، وذلك أن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، لأننا إذا أهملنا قول المجرح قبلنا حديثه أو رددناه بعلة بسبب الجهالة، فإذا أعملنا كلام الجارح وش المؤدة؟ نفس المؤدة ولا يختلف؟ نفس المؤدة، رد حديثه، يعني نرد حديثه على الأمرين معا، القبول أو الرد، قبلنا كلام المجرح أو رددناه. قال: وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح في أولى من إهماله، وإنما لم يطلب من المجرح تفسير الجرح لأن لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنع الجهالة حال الراوي من الاحتجاج به، وهذا كلام صحيح. إذن هذا التفصيل الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أحسن ما يقال في هذا الباب. إلى هنا والحمد لله.